الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، من تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تسمية كتب شيخ الإسلام وابن القيم تسمية منهجية الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية، اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والإيه والجهمية، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يعني نفس الأسماء منهج، يعني نفس أسماء كتب ابن تيمية وابن القيم منهج، يعني تدرس، يعني وضعت أسماء الكتب هذه إيه؟ أصول أهل السنة، يعني أصول أهل السنة، تجد الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ده أصل. فمن أصول أهل السنة والجماعة مخالفة أصحاب الجحيم باتباع الصراط المستقيم، واخد بالك؟ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، هذا أصل، وهو أن جيوش السنة تجتمع على ماذا؟ تجتمع على غزو أهل البدع من الجهمية والمعطلة وغيرهم. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، نقول كده، ومن أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الإيه؟ وأولياء الشيطان. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، أصل الانتصار للفرقة الناجية. فتجد أسماء الكتب ليست عبثا، أسماء الكتب منهج، أصل. ولهذا الحقيقة تجد أن الإنسان يستمتع بتسمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيه التميز، فيه ليه؟ فيه التميز، ولهذا الإنسان يتميز بعنوان الخطبة، بعقد أسبوع علمي في أي شيء، في موضوع، في كذا، تجد الاسم ينبئ عن إيه؟ ينبئ عن منهج دايما، زي اختيار اسم الكتاب، زي اختيار الكتاب، زي اختيار الموضوع، زي اختيار كذا، كل هذا ينبئ عن إيه؟ ينبئ عن منهج. يعني لا تظن أن هذه الأسماء وهذه الموضوعات هي منفصلة عن إيه؟ عن هذا. كما مثلا زي السمت الظاهر، فلو ينبئ عن، يعني مثلا ما يجي مثلا واحد يلبس، تراه يلبس مثلا ساعة فيها سلسلة وكذا، تعرف ان ده يعني ايه، حتى لو مرتاح وبتعرف ان هو مرتاح لسه يعني فاضي جدا، ليس يعني شوي لسه بادئ، واخد بالك؟ خفة الواحد تدل على ايه، على مستوى باطنه، فالظاهر لو تعلقه بالإيه؟ بالباطن، وهو أصل هذا الكتاب. طيب، حد يذكر عبارة أحمد، العبارة في ترجمة أحمد في الدرس الماضي؟ وصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال إيه؟ تمام، وبالماضين ما كان أشبهه، أتت البدع، أتت البدع فنفاها والدنيا في إيه؟ أنا أعتبر أن هذه ترجمة وحكم واختصار، يعني لو أن الإنسان ترجم لأحمد 100 صفحة ما أظنها تخرج قيد أنملة، بل لو استوعبت هذه العبارة لكانت ترجمة حية. فقالوا فيه رحمه الله تعالى، قالوا عن الدنيا ما كان أصبره فما تعلق بها، وبالماضين أي السلف ما كان أشبهه، فجمع بين إيه؟ بين الاتباع للسلف والعزوف عن الدنيا، أتته البدع فنفاها وأوقف حياته لذلك، والدنيا فأباها. نعم، وصلنا إلى فيه. وقد دلت الآية. نعم. ما زال رحمه الله تعالى يورد الكلام حول التفريق بين المنافقين وبين المؤمنين في قول الله تبارك وتعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. وبين قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات الآيات. فجعل كل أمر هنا يقابله إيه؟ أمرا هناك. يقول: وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. ثم قولوا: فاستمتعتم وخضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين. لأن العبرة ليست بإيه؟ ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. يعني فاستمتعتم وخضتم، هذا تعبير عن الماضي. هل يا ترى الاستمتاع والخوض طالما أنه وقع من الماضين لا يلحق من استمتع وخاض من الذين يأتون بعد ذلك؟ لا، فهذا وإن كان إخبارا عما مضى فهو ذم لمن يفعله، كما قال صلى الله عليه وسلم، ونظائر هذا كثيرة في السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهل يقال هذا لعن اليهود والنصارى وهذا لا يلحق بنا والحمد لله؟ لا، نقول إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يحذر إيه؟ أن يحذر من وقع في هذا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع. فكسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله تعالى: اعبدوا واغسلوا، اغسلوا وجوهكم، اعبدوا ربكم، واركعوا واسجدوا وآمنوا. كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله وإنما الرسول مبلغ له. يعني إن قال إذا أنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والنبي بلغ هذه الآية، فهل يكون هذا لمن سمع الآية فيكون الأمر بالركوع والسجود له، ولا لهم ولمن يأتي بعدهم؟ لهم ولمن يأتي بعدهم، كل من يدخل في التكليف فإنه مكلف بهذه الأوامر، وإن خوطب بها من؟ وإن خوطب بها الصحابة وقت نزولها. وهذا مذهب عامة المسلمين. وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله: فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين، أي كل من حقق الوصفة دخل فين؟ في الحكم. طيب، يقول: وقد توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا هو المقصود هنا من الآية، وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الآية من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات أتتهم رسلهم بالبينات الآية. وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من يفعل ذلك وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. قد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء. لماذا ذكر هناك المنافقين وذكر هنا المؤمنين؟ وذكر المنافقين في مشابهتهم للذين من قبلهم وأمره بجهاد الكفار والمنافقين، لأن الآية بعد ذكر الحالين والوصفين ووصف المنافقين ووصف المؤمنين قال تعالى يا أيها النبي إيه جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. شوفوا الفائدة، شوفوا الفائدة، لما ذكر الله حال المنافقين ثم بعد ذلك ذكر حال المؤمنين، جاء الأمر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. أهلا، ما علاقة الوضع هنا؟ الآية هذه ما علاقتها؟ قبلها وصف للمؤمنين، نقول يقصد شيخ الإسلام هنا يقول هذا دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين، وهذا الجهاد كما قلنا يكون بالحجة والإيه والبيان، لأن جهاد المنافقين أخص ما يلزمه جهاد اللسان، الجهاد باللسان وهو الجهاد بالحجة والبيان، لأن عندهم شبهات، فمن الذي يرد على الشبهات؟ أهل العلم، وهذا نوع جهاد. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك، دلت عليه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأول آية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة إلى آخر الآية. قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب، قال فهل الناس إلا هم؟ يعني هل ما أحذر أنا من اتباع أحد إلا هؤلاء اليهود والنصارى وفارس وكذا غير المسلمين؟ فبين النبي أن فئاما من هذه الأمة، فئاما لا يتبعون سننا، أي لا يتبعن بعضكم سنن، وإلا فبعض الأمة الذين يتمسكون بالسنة لا يتبعون سنن هؤلاء، فهذه الأمة أكثرها سيتبع سنة اليهود والنصارى. وأعظم هذا في أمرين: الشرك والوثنية، والثاني التفرق. فالتفرق والتعددية سمة أهل الجاهلية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فأيما تفرق يكون من أمر الجاهلية، أيما حزبية أو تفرق يكون من أمر الجاهلية. فما علامة السنة؟ ما علامة الإسلام؟ صراط واحد، جماعة واحدة، طائفة واحدة. وما علامة أهل الجاهلية؟ طرق، سبل، جماعات، فرق، وهكذا. وكذلك الشرك والوثنية والحكم بغير ما أنزل الله، حكم الجاهلية، كل هذا من أمر الجاهلية. إيه؟ من أمر الجاهلية لتتبعن سنة من كان قبلك. ولهذا أخواني بعض الناس يسأل مثلا، يقول مثلا بعد يعني التقرير بأن الانتخابات والبرلمانات من أمر الجاهلية، يقول بعض الناس هل هناك فرق بين انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمانية في مجلس الشعب أو كذا؟ هل الفرق هل هناك فرق بهذه الانتخابات وهذه الانتخابات؟ هذا إنما قال هذا بناء على ماذا؟ بناء على أنه يظن أن الممنوع في الانتخابات أن الانتخابات لمجلس الشعب أو كذا إنما هي انتخابات ليه؟ العلة في التحريم فيها أن هؤلاء إنما يشرعون ونحن لا نقوم بانتخابات من أجل التشريع. ولهذا لما جاءوا إلى انتخابات الشورى قالوا هذه تختلف في حكمها، ولما جاءوا في انتخابات الرئاسة قالوا هذه تختلف في حكمها، لأنه لابد من رئيس ولابد من رجل تجتمع للأمة وكذا وكذا، وليس عند التشريع وليس عندهم. هؤلاء لا يفقهون المعنى الأصلي الذي من أجله حرمت هذه الانتخابات بشتى صورها ولو كانت انتخابات في محليات. المعنى ما هو؟ المعنى أنه من أمر الجاهلية، المعنى مشابهة أهل الجاهلية فيما هم عليه، فإنه طالما أنه الاعتماد على الأكثرية وأخذ الأكثرية وهي التي تحكم وهي التي يقع بها الاختيار، هذا من أمر الجاهلية إذا علمناه، فإذا نعلم أن هذه الانتخابات مهما تنوعت صورها سواء كانت في الرئاسة أو كانت في مجلس الشعب أو كانت في الشورى أو كانت في المحليات أو كانت في كذا، أنها مردودة لهذه العلة. قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه العلة هي الأعم، وإن اختلفت بعض صور الانتخاب هنا عن هنا عن هنا عن هنا، إلا أن الأصل الجامع ما هو؟ الأصل الجامع هو النهي عن مشابهة غير المسلمين فيما يختصون به في هذا الباب وفي غيره، فإنهم يعتمدون على الأكثرية. ليه يعتمدون على الأكثرية؟ قالوا غير المسلمين يعتمدون على الأكثرية لأنه لهم مرجح عندهم إلى الأكثرية، هم كلهم هلك فنأخذ بالأكثرية. أما عندك لماذا تأخذ بالأكثرية؟ أنت عندك ضابط آخر، ألا هو ضابط الحق والباطل. فلو كان رجل واحد على الحق وألف على الباطل ونريد أن نأخذ الرأي، نأخذ بالحق ولا نأخذ بأكثرية؟ نأخذ بالحق ولو كان واحدا. وعليه فإن خطر الأمر يكمن في أنك تقلب قاعدة الاتباع وقاعدة القبول إلى قاعدة أهل الجاهلية، فبدلا من أن تكون الحق صارت الأكثرية. ونحن نعلم سلفا أن الشريعة إنما جعلت الأكثرية على الباطل غالبا، ولهذا قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. فهذه الأكثرية غالبا ما تكون على الباطل، فإرجاع الحكم إلى الأكثرية عمل بالباطل وتقديم للباطل على الحق. وقد قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولو كان الحق على واحد، ولهذا نحن نجمع على هذا، الأمة مجمعة على هذا، ولهذا إذا سألنا أصحاب البرلمانات وقلنا لهم: ما تقولون في هذه المسألة؟ رجل معه حق ومليون معهم باطل، فأي الأمرين نقدم؟ يقول: نقدم الحق ولو كان مع رجل واحد. نقول: فعلام لا تقدمون هذا الآن؟ فعلام لا تقدمون هذا الآن؟ وتقولون بقى بالفرق بين انتخابات كذا وانتخابات كذا وانتخابات كذا؟ لا فرق، لأن الأصل الذي يندرج تحت كل هذه الأوامر إنه هي أصل جاهلي، وليس أصلا جاهليا من باب مثلا مشابهة في ملبس أو مطعم أو مشرب، ده أصل جاهلي في مسألة من أخطر المسائل، ألا وهي قاعدة قبول الحق ورد الباطل. فإنه قلب الأمر، بدلا من أن يقبل الحق بناء على كونه حقا كثر الناس عليه أو قلوا، جعل القبول في الكثرة سواء كانوا على الحق أو على الباطل. فانظر بارك الله فيك إلى عكس قاعدة الشرع العظيمة، ألا وهي قاعدة قبول الحق. يبقى هنا هذا في أصل وليس في أمر إيه؟ في أمر فرعي يمكن أن نقول يعني إذا كانت المشابهة ممنوعة في ثياب تميز بها هؤلاء أو في منطق تميز بها هؤلاء أو أي شيء مما قد يبدو صغيرا تميز بها هؤلاء وجب أن أخالفهم في ذلك، فكيف بهذا الأصل العظيم وهو تقرير هذا الأمر إلى الدنيا كلها أن الأمر في أي اختيار إنما يقع على الأكثر بناء على الكثرة لا بناء على الإيه على كونه حقا ويرد على كونه باطلا، فهذا أمر ليس بالسهل. فإن قال قائل لكن هذا أمر واقع ولا حيلة لنا فيه، فندخل على مبدأ القومي ونحن نعلم أن الأكثرية إنما ستختار وعليه تكون المصلحة في هذا. كان الجواب عن هذا متى كان واقعية الأمر دليلا على السير فيه، متى كان هذا؟ فإن واقعية الأمر أيضا في كثير من الأمور تفرض نفسها، واقعية الأمر في التحكم لغير الله ورسوله في المحاكم وكذا فرضت نفسها، واقعية الأمر في بدع كثيرة مرض في المساجد فرضت نفسها، فعلما لا تتحكم إلى غير ما أنزل الله وعلما لا تأتي هذه البدع في المساجد كما تأتي المساجد الأخرى بهذه البدع، وواقعية الأمر في الأفراح على خلاف السنة فرضت نفسها فعلما تميزت في فرحك وعرسك، وواقعية الأمر في المآتم فرضت نفسها فعلما تميزت بمئتمك وجعلتها على السنة، واقعية الأمر أيضا فرضت نفسها في اللباس فعلما لم تلحق بلباس غير شرعي كما عليه قومك، واقعية الأمر في التبرج، المجتمع الآن في جله على هذا التبرج فعلما لا تخرج ابنتك متبرجة بدعوى أن واقعية الأمر فرضت نفسها على ذلك. فإن جئت إلى هذا الأمر بذاته قلت واقعية أمر فقد وقعت في التناقض، لأنك إن أصلت هذا فأصل لغيره. الأمر الثالث، قد يقول لكن هذا من باب ارتكاب أخف الشرين لدفع لهما، وتلك قاعدة معروفة شرعية عند العلماء. نقول أما القاعدة فهي قاعدة صحيحة ولا شك أن ارتكاب أخف الشرين وارتكاب أخف الضررين دفعا لعلهما أن هذا فعلا هذه قاعدة، لكن إسقاط هذه القاعدة على الواقع سنسألك سؤالا، ما الشر الأعلى وما الشر الأدنى؟ فإن قلت الشر الأعلى أن نتركها للعلمانيين نقول لما هذا شر؟ لما كان هذا شرا؟ قال لهم سيحكمون بغير ما أنزل الله. نقول إذن وما الشر الأدنى؟ يقول أن أدخل في الانتخابات. نقول وهذا الأدنى تدفع به ماذا؟ هل تدفع به الأكبر وهو الحكم بغير ما أنزل الله فتحكم أنت بما أنزل الله، أو أنك تدخل فتحكم أيضا بغير ما أنزل الله فيكون شرك كشره؟ وأضيف إليك تصحيحا لمعرفة الشر الأدنى من الأكبر، ألا وهو إن الشر الأدنى أن ترتكب المعاصي والمخالفات مجردة عن لصقها بالشرع وإلحاقها بالشرع، وأما الأعلى أن ترتكب المعاصي وأن ترتكب المخالفات مع إصباغها بالصبغة الشرعية، وهذا الذي تفعله أنت الآن، فإنك دخلت ضمن الديمقراطية التي تقول أنا أحضر العلمانيين من تطبيقها وضمن الحكم بغير ما أنزل الله، وأصبغت ذلك بالصبغة الإسلامية فجعلت هذا من الجهاد وجعلت هذا من سبيل التمكين وجعلت هذا من الأمور التي ينبغي على المسلمين وعيها والقيام بها، ودللت فلما سئلت مثلا عن ولاية المرأة صرت تجيب إجابة دبلوماسية في أن المسألة خلافية وكذا وكذا وعند المصلحة والمفسدة، ولما سئلت عن العمل بالديمقراطية أيضا فرقت بين الديمقراطية كمذهب عند أهلها وبين آليات الديمقراطية، فصرت تبرر لهذه المخالفات بالتبريرات الشرعية، فغاية ما حصلنا من دخولك الآن إلى هذه الحياة السياسية أنك ماذا صنعت؟ أنه بدلا من أنها كانت ديمقراطية عارية عن الأدلة الشرعية جئتنا أنت بديمقراطية قائمة على الأدلة الشرعية، بدلا من أن كانت المعاصي عارية عن الانتساب إلى الشريعة جئت أنت بمعاصي ألصقتها بالشريعة وعليه، فشرك هذا شر أكبر. فإن قلت وما الحيلة في ذلك، إن تركنا هذا المجال فما الحيلة في ذلك؟ أقول أولا ليس هذا تركا للمجال، وإنما تركا لمخالفة لا أريد أن أشارك قومي فيها، حيث إذا ولم يتسن لي المشاركة فيها إلا بالمخالفة، ثم احتلال كل مكان آخر في المجتمع أصلح من خلاله ليعود هذا الإصلاح وثمرته على الأصل الذي نختلف أنا وإياك فيه. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وثانية أقول إن ترك هذا المجال الجاهلية والإقبال على المنهج النبوي الذي هو فقط الوحيد في حصول التمكين به، حتى يحصل التمكين لابد أن يكون هذا التمكين على منهاج النبوة، كما قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقال سبحانه وتعالى الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولهذا طبق النبي ذلك عمليا، فقد ترك مكة كلها وحول الكعبة الأصنام، ترك مكة وترك الكعبة كلها لما كان ذلك يؤدي إلى ما يؤدي من لما عرضوا عليه أن يعبد إلههم يوما ونعبد إلهه يوما، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع هذا الاختلاط في الطرق والمناهج، وأبى صلى الله عليه وسلم ذلك، بل وهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقبل ذلك أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. هذه الهجرة لو كان يسعهم البقاء في مكة ضمن أنظمتهم وضمن طرقهم لما أمر النبي بالهجرة على شدتها إلى الحبشة، وبالهجرة إلى المدينة على شدتها أيضا، وكان فيها ترك الأموال وترك الديار، ولكنه لما لم يسعهم الدخول في أنظمتهم ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إزاحة هذه الأصنام ولا الحفاظ على أصحابه داخل مكة، آثر أن يهاجر بأصحابه، فمكنه الله عز وجل وفتح لديه حتى دخل مكة بعد ذلك فاتحا. وعليه نقول لا فرق بين انتخابات الرئاسة وبين الانتخابات التي كانت من قبل والانتخابات التي ستأتي، لأن أصل هذه الانتخابات والتصويت القائم على رأي الأغلبية أصل هذا أصل جاهلي وإن اختلفت صوره. وعليه فأنا وأنت مأموران أن نترك هذه الجاهلية الجهلاء وأن نقبل على شريعة ربنا سبحانه وتعالى. وإن لم تكفنا الشريعة وإن لم يثق الإنسان في أن النصرة إنما تكون في الاتباع فلا كفاه الله. قال سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبدا، فلا داعي للفلسفة العقلية ولا الاستحسانات العقلية في معرض أصل من أصول الشريعة ألا وهو قاعدة قبول الحق ورد الباطل، كيف يرجع فيها إلى الأكثرية ولو كانوا كفارا؟ وهذا في جميع الانتخابات، جميع الانتخابات يدعى إليها الكفار والمسلمون، يدعى إليها اليهود والنصارى والمسلمون، يدعى إليها الصالح والطالح، يدعى إليها المنافق والمؤمن، فكيف يتحكم في أنا في اختياري المنافق واليهودي والنصراني والكافر والشيوعي والشيعي وغير ذلك من مناهج الانحراف؟ أنا أسألكم سؤالا يا من ترون هذا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر بالأغلبية في قريش وقال إما أن نتبعكم وإما أن تتبعون بالتصويت ونصوت، فيا ترى أكان عبادة الأوثان أكثر أم عبادة الرب سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الأكثرية سوف تكون مع قريش إيه وقتها. فإن قال يا شيخ هذا قياس مع الفارق، يا شيخ هذا قياس مع الفارق بارك الله فيك، هذا شرك وعبادة أوثان وهذا لا، نقول هذا إيه، هذا أمر جاهلي وهذا أمر جاهلي. وإن كان هذا الأمر الجاهلي يفضي الأول يعني كان شركا يخرج من الملة، وهذا الأمر الجاهلي يوشك أن يخرج من الملة. فإن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون الظالمون الفاسقون. وقال سبحانه: أفحكما الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوة فإنها منتنة. فإن النبي لم يرضى بدعوة الجاهلية وهو حي في أصحابه، فكيف نرضى بدعوى الجاهلية بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شعارنا خلاصة الجواب، إن شعارنا في هذا الواقع وما قبله وما سيأتي بعده أبي دعوى الجاهلية والسنة بين أظهرنا، أبي دعوى الجاهلية وكتاب الله وسنة رسول الله، والله مع المتقين ومع الذين أحسنوا ومع الذين أخلصوا التوجه إليه، أبي دعوى الجاهلية وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه. فلا يجوز وضع هذا الصوت، ولا يجوز المشاركة قط في هذه البرلمانات من قريب أو من بعيد، ولا يقال بأن هذا أمر قد فرض نفسه ولا بد للناس من رأس يجتمعون حوله. لا بد للناس من رأس، هذا ولا شك، وهذا نعم من الأمور التي نسعى فيها، ولكن على الطريقة الشرعية. فإذا لم يكن بالطريقة الشرعية فالناس سيأخذون رأسا، خلاص يأخذوا رأسا عندهم بطريقتهم، أما نحن فلن نشارك في إحداث جاهلية وفي جعل رأس يحكم فينا بغير ما أنزل الله. وهل بغيتنا من هذا كله إلا أن نحكم بشريعة الله؟ فإن قال قائل: هذا بالتدرج سيأتي، نقول: كيف بالتدرج؟ إنما يتصور التدرج إذا بدأت من الإسلام ثم طبقت واجباته واجبا بعد واجب، إذا بدأت من الشريعة ثم طبقت واجبا بعد واجب. أما هذا فقد بدأت من التنازل فتتنازل أمرا بعد أمر، ولهذا نصحح لك المصطلح، نقول: ليس هذا تدرجا بل هو استدراج، وفرق بين التدرج والاستدراج. التدرج أن تبدأ من لبنة الإسلام القوية، أن تبدأ من حيث لا معصية لا مخالفة ثم تبني بعد ذلك عليه، أما الاستدراج أن تبدأ بالمعصية ثم تتدنى شيئا فشيئا. الواقع الذي يحصل الآن في العمل بالديمقراطية والبرلمانية والانتخابات وجواز تولية المرأة وجواز تولية النصراني غير المسلم والعمل بهذا كله والصور المرسقات في المرسقة في الطرقات هنا وهناك وغير ذلك من المخالفات وإقرار الأحزاب وبناء الدولة الحديثة العصرية على غير ما أنزل الله عز وجل والاتفاق على تنحية شرع الله في هذه المرحلة، كل ذلك وتقول: هذا من التدرج، هذا من الاستدراج القوي. فرق بين الأمرين، بين التدرج والاستدراج. هذا جواب مختصر أردت يعني تحبيره بالمناسبة حتى يكون بيانا لبعض إخواننا الذين يقولون بأنه يفرق بين انتخابات الرئاسة وغيرها، وهذا جواب عام حتى تستفيد منه في الرئاسة في المحليات في أي باب من الأبواب، ولكن عليك بتقوى الله وعليك بشرعة الله وعليك بمنهاج النبوة، وهذا بإذن الله إياك أن تشك أنه طريق بعيد بل هو أقصر الطرق لبناء أمتنا وإسعادها. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكيف تؤسس منهجا قائما على الإعراض عن ذكر الله وشرع الله؟ ليس لك بعد ذلك إلا المعيشة الضنك. وأظنكم يا من ترون أن هذا الفكر إنما هو فكر إنهزامي، أظنكم وقد دخلتم إلى الشعب وإلى الشورى وغير ذلك، أظنكم تحصدون الثمرة الآن، ثمرة الكذب والافتراء، ثمرة تمييع الشريعة، ثمرة التخلي عنها، ثمرة عدم التحدث أصلا بتطبيقها. ولقد أفتيتم من قبل أنه لا يجوز الدخول إلى هذه البرلمانات ولا عرض الشريعة حتى على هذه البرلمانات لتطبق أو لا تطبق، فإن شريعة الله لا تعرض. فكيف وأنتم الآن في هذه البرلمانات لا تعرضون الشريعة ولا تحلمون بذلك؟ فلقد قرأنا عن بعض هذه الأحزاب الإسلامية قول محددهم: لا نية لأسلمة مصر. والحزب الآخر الذي يدعي السلفية يقول: نحن سنطبق قانون 71 أو دستور 71. وما ترشيح الأسماء المعروفة إلا دليلا على هذا الخذلان حينما ترشحون أسماء لوضع دستور بين لاعبي كرة وبين الفنانين وبين المغنين وبين غير هؤلاء. ونقول ولو رشحتم علماء مصر لوضع دستور فمردود عليكم، لأننا لا نريد دستورا، نريد شريعة، لا نريد دستورا. حتى ولو وضع الدستور جميع العلماء فإننا لا نريد دستورا، نريد كتاب الله ونريد سنة رسول الله. فإن لم يكن ذلك متمكنا لنا فلنعمل بأمر ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الحق ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه التنازلات في بدء الحياة السياسية دفع ثمنها الباهظ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى إنهم لا يفرقون بين الدعوة وبين الحزب، قائلين بأن للدعوة منهجها، بأن الدعوة منهجها وبأن الحزب منهجه، وذلك معروف في تطبيق القاعدة التي كانوا يحاربونها من قبل، ألا وهي لا دين في السياسة ولا سياسة ولا سياسة في الدين. فأنصح شباب المسلمين وأنصح طلبة العلم وأنصح من أغرى الشباب في أن يدخل هذه الحياة السياسية بهذه الدعاوى التي لا واقع لها من سنطبق الشريعة، سنسعى، وهم إنما يسعون في تغيير الشريعة وتغيير أحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ترون، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ولكن اللبيب بالإشارة ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. فمن أراد تطبيق الشريعة فليكن ذلك بالشريعة، ولا تغتروا بأن الذي يرفع هذه الدعاوى أحزاب إسلامية سواء من هنا أو هناك، فإن الإسلام بريء من كل انتساب إليه، يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله. ولو صدر هذا من الصحابة، فإن النبي لما قال دعوها فإنها منتنة وقال أبي دعوى الجهلية وأنا بين أظهركم، إنما قال ذلك لمن؟ قال ذلك لمن سيأتي بعده؟ قال ذلك لأصحابه، فكل مخالفة هي من أمر الجاهلية، ونحن مأمورون أن نترك أمر الجاهلية. ولهذا قال البخاري وقد بوب بابا في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر على التعيين: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير رجلا بأمه. أما الواقع الآن ففيه كم جاهلية؟ جاهلية الحكم غير منزل الله، جاهلية الدستور، جاهلية البرلمانات، جاهلية تولية المرأة، جاهلية تجويز أن يكون الوالي نصرانيا أو امرأة ولو لم يحصل هذا، لكنك دخلت ضمن نظام يجوز هذا. بعد ذلك ماذا تريد؟ هل بعد ذلك تقول أنا أستدرج هؤلاء حتى إذا وصلت إن شاء الله وتمكنت طبقت شرع الله وألغيت كل هذا؟ سوف يقول لك الناس يومها ارحل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. يا سبحان الله، يعني النبي يقول يعني الأمر يصل هذا؟ حتى إني لا أدري أتعبدون العجل أم لا، يعني ممكن يصل هذا؟ إيه والله، ولقد عبد العجل، فكم هي العجول التي عبدت والحمر التي عبدت من دون الله. هذه القبور كلها قبور وهمية، ولعلها فيها القبر الذي فيه العجل والقبر الذي فيه الرجل والقبر الذي فيه الحمار والقبر الذي ليس فيه شيء، ومع ذلك الناس يطوفون ويتبركون ويفعلون. لكن في أصحاب النبي ما كان ولن يكون، أما في من بعدهم كثر هذا حتى عاد المسلمون في جلهم إلى عبادة الأوثان من جديد. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. انتبه لهذا الأثر. ماذا يقول حذيفة بن اليمان؟ ليس ابن باز من 20 سنة أو من 10 سنوات، لا، هذا يقول حذيفة. يقول حذيفة: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله. من ابن أبي وغيره. قالوا: كيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم، أي الذين كانوا على زمان رسول الله، وأما هؤلاء اليوم فإنهم يعلنون النفاق. فماذا نقول نحن إذا قال حذيفة إن المنافقين في عصره أعظم شرا من المنافقين في عصر رسول الله؟ فماذا نقول نحن اليوم عن أقوام يتطاولون بالجرأة على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قد يقول قائل: هذا الأثر دليل على فقه الموازنات. شوف أهو ماذا قال حذيفة: قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله. شوف أهو قال: هؤلاء أقل، يبدأ عملهم بالموازنات، لم يقارن بين هؤلاء وهؤلاء ويجعلهم في طبقة واحدة، حفظ لهؤلاء وقدرهم. هل هذا يكون؟ هذا بمثل هذا قد استدل من قال بأمر الموازنات، فإنه يأتي إلى أي نص في مقارنة بين شرين، بين ضررين، بين كفرين، فيقول هذا إيه؟ هذا من الموازنات. يقول: شوف شيخ الإسلام، إحنا متكلم عن الأشاعرة وتكلم عن المعتزلة، شوف ماذا يقول في الأشاعرة، شوف شيخ الإسلام لما يقول في الخوارج ماذا يقول فيهم وفرق بينهم وبين الروافض. نقول: هنا ذكر حسنات، هل هذه حسنات؟ يعني تفاوت الشرين حسنة؟ حينما يقول الله عز وجل: تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، هل هذا حسنة؟ أن اليهود أحنق من النصارى حسنة؟ لا، ولكنه تفاوت شرين. نعم. وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا ودم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين. يعني جاءت السنة بالنهي عن مشابهتهم في الدنيا والدين. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق في الآية: فاستمتعوا بخلاقكم، أي بنصيبكم من الدنيا. ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسجد قد امتلأ، معلوم أن في مساجد كانت في عوالي المدينة، لكن هذه المرة كل بقى جاء لأنه سمع بمقدم من أبي عبيد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، تعرضوا له مش قلون طبع فين يعني قدامه كده وفين قدامه يعني. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم. طيب ده قسم مين؟ هذا قسم مال أبي عبيد. أبشروا وأملوا بما يسركم، إما بما ستعطون من الآن مال، وإما بما سيفتح الله عليكم، المهم أبشروا وأملوا ما يسركم. هذه القضية انتهت. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند المواقف فقط، وإنما ينطلق من المواقف ليربي أمة لا تعيش معه. فأمة الصحابة قد فرغ منها، فهم خير أمة أخرجت للناس، ولكن من بعد الصحابة؟ لهذا لما قال ابن عباس: التقط لي الحصى، وجاء إلى النبي بحصى فأعجبه الحصى صلى الله عليه وسلم، حجم الحصى أعجبته، فقال: بمثل هذا فرمه. خلاص هذا قسم الرمي، هذا قسم الايه؟ الرمي بمثل هذا فرمه. ثم انتقل إلى التعميم بقى: وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لاحظ شوف التربية، الانتقال من الموقف الخاص إلى الإيه؟ أسامة لما شفع المرأة المخزومية كان يمكن أن يقول أسامة ما تشفع يا أسامة في هذا، لكن لا، الجواب لابد أن يأتي جوابا عاما إلى الأمة كلها. فهنا هؤلاء الصحب جاءوا للمال، أبشروا وأملوا ما يسركم، هذا القسم. ثم انتقل إلى العموم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكته. يبقى النبي لم يخشى على الأمة الفقر، إنما خشى على الأمة يا إخواني، خشى على الأمة الغنى، خشى على الأمة البسط في الدنيا فيقع بسبب ذلك التنافس. ألا يبقى دي على غير قاعدة القوم الآن اللي بيقولك إحنا لن نطبق الشريعة حتى نملأ بطون الناس. يقولك غير معقول إن أنا أقيم الحدود والناس جوعا، غير معقول إن أقيم الحدود والناس ألا غير معقول. أما لماذا كان معقولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحدود والناس جوعا؟ كان معقولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معقول عندك؟ صحيح، صحيح والله. في كل لفظة تتكلمون بها، في كل لفظة تتكلمون بها بعد عظيم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لمن يتدبر. لكن ممكن الناس فعلا تعجب، تعجب هذا الكلام، تعجب ان فعلا ما ينبغي ولا يليق ان احنا الان نقيم الحد ولا بد ان نتدرج والى اخره. النبي صلى الله عليه وسلم تدرج، لكن تدرج فين؟ تدرج في التشريع الذي يربي لا في التنازل. فلما ان نزلت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، فمن الذي يزعم ان في تدرج بعد ذلك؟ في تدرج بعد ذلك؟ هل نقول الآن لشراب الخمور يسألونك عن الخمر والميسير يقول فيما إثم كبير ومنافع للناس ثم أكبر منافعهما، وبعدين بعد 5 سنين لا تقربوا صلاة وسكارى، وبعدين بعد 5 سنين إنما الخمر والميسير والأنصاب، ثم هيطلع يومها برضو ناس فقراء، ما هو الفقر مش هينتهي. هو متى سينتهي الفقر؟ طالما أنك علقت الحكم على الفقر فأخبرني بالله عليك متى ينتهي الفقر؟ ستنتهي أنت ولن ينتهي الفقر. متى سينتهي الفقر؟ إذا ستبقى دائما على هذه القاعدة. ولهذا اللي بيقول التدرج ده بيرمي لنفسه إيه؟ المبرر الواسع أمام الناس. يا شيخ أنت ما طبقت شريعة، تدرج. طيب خلاص عدى الله 4 سنين، البرنامج الانتخابي الجديد أنا ناوي بقى هنطبق، خدوني بقى الأربعة التانيين دول. أول ما نجيبه خلي بالكم أنا رأيت الغرب يكشر عن أنيابه، لو أنا طبقت الآن سوف يعني عايز ايه؟ ما تدرج. ويجي اللي بعديه يبدأ بقى في تدرج. اصل الفترة الماضية كان لها سلبياتها، نحن نقول يا اخواني ان نعالج سلبيات الفترة الماضية، واظن ان ما من فترة ستمضي الا ولها سلبيات، وما من عصر سيأتي الا وفيه الفقر وعليه فالمسألة ايه؟ ظلام، ظلام. يعني ما فيش أمل يا شيخ بالطريقة ديت؟ لا أمل والله شيخ، أقسم بالله لا أمل، وربي الذي رفع السماوات بغير عمد لا أمل إلا وما يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى ومؤمن فلنحيي نوحة طيبة. كيف الأمل والله يقول من أعرض عن ذكر فإن لهم عيشة ضنك. هاتي يا أخي نص، يا أخي هاتي يا أخي نص ربي فينا الأمل أنه يمكن أن نسعد بلا شريعة. هاتي يا أخي نص. إن كانت سعدت أمريكا سنسعد يا أخي، إن كانت يا أخي سعدت فرنسا سنسعد، إن كانت يا أخي صنع سعد الاتحاد السوفيتي يوما كان كلمة الاتحاد السوفيتي تشعر بأن موتا سيهجم عليك، إن كان سعد يا أخي سنسعد، يا أخي إن كان سعد عاد سنسعد، إن كان سعد ثمود سنسعد، إن كان سعد قوم لوط سنسعد، إن كان سعد قوم نوح سنسعد. فكل أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حصيبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء نظما يجدون فيها هذا كمثل العنكبوت
اتخذت بيت.
نعم، اللي بنجزم به أنكم إنما تنسجون بيت العنكبوت، ولو أنكم تركتم ذلك للعنكبوت لكان أحكم. يعني العنكبوت يحكم، لكن المشكلة أنكم تحاولون أن تنسجوا بيت العنكبوت فوقع عليكم شران، شر ضعف ما تنسجونه، والثاني عدم إتقان ما تنسجونه. فإن الأوائل مثلهم كمثل بيت العنكبوت نسجته العنكبوت، أما أنكم الآن تنسجون بيت العنكبوت للأمة فاجتمع عليكم الشران هذا وذاك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف فتنة الفقر وإنما يخاف بسط الدنيا. الله، عجيب والله. الله، وما الناس دي فين يا جماعة؟ الناس دي تمشي على أي طريق وإلا أي منهاج؟ والله ما ندري، والله تمشي على طريق مايكل وطريق جان روسو وطريق فرويد وطريق هؤلاء، طريق هؤلاء وأحسنهم إن جاءوا فتدينوا فعلى طريقة الخوارج والمعتزلة، هذا الذي يمشي عليه القوم ويسير عليه الضرب. واحد أقول يا شيخ صراحة، أنا أراك يا شيخ مبالغ. إيه خوارج يا شيخ وإيه معتزلة يا شيخ وإيه بيت العنكبوت يا أخي؟ اعتبر إن دول حتى زلوا يا أخي، غدا سيعودون. إنما يعني كل ده مش مسهل برضه يا شيخ، يعني حتى على اللي قول ماشي يعني قول هذا الكلام، نقول هذا المنهج الأفيح. إنما منهج الصحابة الذي وقف عند كلمة، والله ما أردنا إلا البر يا ابن مسعود، وهم يذكرون ويسبحون إذا به يقول ما هذا ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، أسرع هلكتكم. نحن بنسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر. عشان كده أنا بقول لك خلي بالك من إيه، في برضو نوع كده ممكن تقعد قدامه تلاقي عنده ده بس، ولهذا السؤال اللي بيطرح نفسه زي ما قال يا شيخ، يعني هو اللي أخطأ في المسائل دي هنطلعه من أهل السنة؟ لا يا شيخ، يعني حاجة بسيطة كده ده المسائل، يعني زي ما قلنا لك المسألة واخد بالك مش بسيطة، مسألة بترجع الأصول زي تقعيد البرلمانات دي، تقعيده ده بيرجع الأصول مش مسألة عادية. طيب، فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحابه متوافرون، فإما أنكم مفتتحوا، خلي بالك بقى، خلي بالك مفتتحوا، وعايز تقف عليها يبقى مفتتحون وخلاص، مفتتحوا باب ضلالة وآه من الفتح هذا، لا عذر لك والله، والله لا عذر لك، وفيك عين تطرف وقلب ينبض وباب ضلالة يفتح. شوف يا أخي، ولي وعاد على هذا إياك، والله لو شيخ والله لو عالم شوف يفتح لك سنتي وهو فيما عدا ذلك كذا قطره على خير، شوف اوعى تمشي معه، لأن السنتي هذا اعلم أنه سيكون مترا، والمتر كيلو والكيلو أمة بعد ذلك، إما أنكم مفتحوا بضلالة أو أنكم أهدى من أصحاب محمد. فقال يا ابن مسعود والله ما أردنا للبر، ليه يا أخواني؟ لأنهم حكموا على فعلهم، يعني فعلا شيخ والله الناس ما أردوا إلا الخير، حتى إحنا لو أخطأوا شيء يعني أخطأوا يعني هاتي يعني ما أردوا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغه. سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم وذكر حديث الخوارج يخرج أقوام، قال الراوي ولقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح، اللي هم بيسبحوا ويحمدوا، لأنهم افتتحوا باب إيه؟ كل ده وتقول إحنا مزودينها؟ ده النبي أقام الدنيا وما أقعدها لما قال له الرجل احدث، وكانت كلمة كلمة، ولكن هذه الكلمة كونت منهجا، فإياك ألا تعلق على الكلمة خرجت من إمام، خرجت من منافق، خرجت من أحد، طالما الجامع مخالفة السنة. اوعى تقول مشكلة كلمة، مشكلة الموضوع سهل يا أخي عديها بس ده كلمة. لا، مش بقى موقف، مش ايه بقى سيبنا شيخ من اللي فات بقى خلينا في اللي جاء. اسيبك ايه؟ ده احنا ما زلنا نجني كلمة، ده احنا ما زلنا نجني ثمار كلمة سيئة. اعدل الى اخر الزمان ستبقى منهج اعدل محادا لله ورسوله مع بيان النبي. فكيف لو سكت عن غير بيان؟ مع بيان النبي يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجره. كانت كلمة وعلق عليها رسول الهدى، ومع ذلك بقي من يعمل بها. فكيف إذا كان منهجا وكان أصولا ليس أصلا ولم يعلق عليها أحد؟ سيسألك ربك لما لم تعلق، لما لم تعلق؟ فأخطر ما نستدرج به الآن يا أخوان، وهذا يوجد حتى عند طلبة العلم الذين يعني ربما يدرسون السنة ويدرسون المنهج، قد يظنون أن مشايخهم لما يركزون على هذه المسائل يظن هذه من باب المبالغات، والمسائل مش مستهلة كده شيخ، ده معنيش يعني ده الناس دي كانوا بيقولوا منهج السلف وكذا، من مسألة مش مستهلة يعني كل هذا شيخ، الأمر يعني بسيط. نقول ما الفرق بين هذا وبين قوم كانوا يسبحون ويحمدون ويكبرون في المسجد على غير هدي رسول الله؟ أيهم الأولى بالعذر يا أخواني، الأولون ولا الآخرون؟ هذا واحد. أيهما أولى بأن يقال يكون من ضئضئ هؤلاء قوم كذا وكذا، الذي قال اعدل ولا الذي يشهر سيفه ويشعل الأمة نارا ليخدم مخططات الصهاينة على وجه الأرض والكفار؟ أيهما الأحق بقول ابن مسعود إنكم مفتتح باب ضلال؟ بلاش يا أخي، خليك أنت النهاردة بتقص شريط الضلال، اليوم أنت بتفتح. ألا تعلم أن الذي يفتح كل من يأتي بعده في سيئاته؟ أما تعلم أن القضية هي الفتح وليست القضية ما ترتب على ذلك؟ فإن الفتح هو الأصل، إن الفتح هو الأصل، ولهذا ما كان يسمح الصحابة بالفتح هذا. سعيد بن جمهان لما قال ابن أبي أوفى ألا ترى ما يصنع السلطان، هيفتح بقى، فأخذه عبد الله بن يده قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان يسمع لك السلطان فأتي في بيته فاخبره ما تعلم، فإن استجابه إلى فقد ديتم عليك. يبقى هنا خشية إيه يا أخوان؟ الفتح. هذا حديث أسامة عند البخاري، ألا تنصح لعثمان؟ قال إني أكلمه في بيني وبينه ولا أريد أن أفتح. ألا لله، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ده المسألة عند الفاتح. يبقى احنا منهج ايه؟ التحذير من الفاتح، من الفتح على غير الشريعة. يبقى المسلم بيقف عند ايه؟ افتح، مش انغمس، لانك لو فتحت فانغمست سوف تكون من الذين قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. أصل خلي بالك المصل بتاخده عند الفاتح، فلما بتاخد المصل عند الفاتح ما بتحسش بعد كده، هتلاقي نفسك بتسجد للوثن وأنت تحسب أنك تسجد لله، فالله قد حل في هذا، فما أنا عابد إلا الله، وليس ثم فرق بين الكلب وبين الرب، بين العبد، كما كان يقول أهل الحلول والاتحاد. فإنهم بدأوا بالفتح فأخذوا مصل الخذلان، مصل الانحراف. عارفين مصل الانحراف؟ بيبع فين يا أخوان؟ بيبع فين ده؟ هذا يبع في سوق إبليس وأتباع إبليس. هذا السوق أروج إيه؟ أروج الأسواق طبعا، هذا السوق في كل بلد في كل مكان في كل عصر. إذن انتبه إلى منهج أفتح ديت، خد بالك يا محمد، مبسوط أنت يا محمد. منهج إيه؟ كرته أن أفتح. طيب، وعند بسند صحيح عند ابن سعد وغيره من حديث عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. فقال: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكرى معايبه. دي أفتح من الإعانة على دمه، من الإعانة على إيه؟ على دمه. والذين جلدوا في فتنة ومحنة عائشة كحسان وحمنة ومسطح ما جريمتهم؟ أصدقوا أن زوجة رسول الله تزني؟ أمال إيه يا أخواني؟ أمال هما حدوا ليه؟ النقل. وإلا ما يشك حسان قط، ولا مسطح البدري، ولا حمنة، مستحيل، وإنما النقل. فلما كان النقل كان الحد بالصوت. قال لا، يعني احنا منهجنا مش بالشروة، مش الخطر امتى؟ لما تغرق وتمد أصابعك وما بقي لطرفها تقول أدركوني، تقول آمنت أنه لا إله إلا الذي أمرت به بنو إسرائيل. الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. انتبه. يبقى احنا عندنا منهج ايه؟ كريت ان افتح. يبقى المسألة عندنا مش بالجملة. يبقى لما تقف بقى انت عند منهج خوارج بيؤصل له، ومنهج معتزلة بيؤصل له، ومنهج الطوائف في الأمة الإسلامية بيؤصل له، ومنهج الضلال، ومنهج التزهيد في السنة، ومنهج محاربة أهل السنة، ومنهج تقريب أهل البدع، ومنهج إبعاد كتب السنة، ومنهج تضييع الأمة، وتقول بعد هذا كله أنتم بتبالغوا؟ أنت ميت أو تكاد أن تموت. ولو راك ابن مسعود لجعلك على رأس من خاطبه، إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو مفتتح باب الضلالة. لأنك قد تفتتح باب الضلالة بهذا التمرير وهذا التبرير. أنا أعجب والله، هؤلاء الذين أتوا بهذه الفعال عجزوا أن يبرروا لأنفسهم، فجاء أقوام فصاروا يبررون بألسن حداد يعارضون بها السنة، كالذين استجمناهم من الخارج كالمأربي وعبد الرحمن عبد الخالق وغير هؤلاء، فإنهم قد استجلبوا من يبرر لهم طريقهم بما عجزوا هم أن يبرروا مسلكهم. في حلقات متوالية قام على إشرافي عليها أتباع أهل الانحراف، أهل الانحراف أتباع أهل البدع والأهواء، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أخبر النبي أنه لا يخاف فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا والاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على الميت. يا سلام يا سلام يا أخوان، إيه المتعة دي يا كمال؟ والله يا كمال بتخسر كمال. اوعى تسيب ولا درس يا كمال. انت عروس جديد يا كمال، بس خلي بالك. عقبة بن عامر يحدث أن النبي خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، هذا يودع كالمودع له. ولماذا أهل أحد؟ شوف وفاء النبي للصحابة، وفاء النبي للصحابة، وشوف تقديم الصحابة. فأهل أحد صحابة قتلوا في سبيل الله يوم أحد في أروع المشاهد، وأثبت المواقف، فإن بعضهم كانت أمنية إيه؟ يوم أن دعا الله أن يسلط عليه رجلا كافرا، يحصل رجل كافر فيمزق أشلاءه ويفعل ويفعل ويفعل، فألقاك فتسألني لما هذا يا عبدي؟ أقول فيك يا رب. إيه الأمانة دي؟ فألقاك، أدي علوني، وحين ألقاك يهون كل شيء في سبيل لقاك. قال ثم انصرف بعدما صلى عليهم صلاة على الميت. طبعا اختلف العلماء فقال أكانت صلاة بتكبيرات أم كانت دعاء؟ فإن الدعاء قال له صلاة، صلاة على الميت أي دعاءه على الميت، وهذا الراجح أنه صلى عليهم صلاة على الميت أي دعاءه على الميت. ثم انصرف إلى المنبر. خلي بالك ربط الماضي بالحاضر بالمستقبل. أما الماضي فقد قتل في أحد، وأما الحاضر فهو الآن يدعو ويقف على المنبر، وأما المستقبل فالخطاب إلى من سيأتي. في موقف واحد ربط النبي بين ماض وحاضر ومستقبل ربط قضية. إن القضية لا تعرف قدما ولا حالا ولا استقبالا، إن القضية واحدة. يوم أن قال الله تعالى إني جعل في الأرض خليفة، تعيشها في ليبيا، تعيشها في مصر، تعيشها في أمريكا، تعيشها في الصين، تعيشها وأنت في عصر نوح، تعيشها وأنت في عصر موسى، تعيشها وأنت في عصر الدجال. قضية، تلك القضية لا تعرف تفاوتا في الزمان ولا تباعدا في المكان، هي قضية كل أحد على ظهر الأرض. قال النبي إني فرط لكم سابقكم وأنا شهيد عليكم. والله وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإن والله لأنظر إلى حوضي الآن. ولماذا الحوض؟ إنه المستقبل البعيد، ليس مستقبل آخر الزمان، وإنما هو مستقبل آخر المآل حين يكون بعدها صراط إلى جنتنا أو إلى نار. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وإني والله أعطيت مفاتيح يا إخواني خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. كيف وقد ربيتكم وأدبتكم وعلمتكم ورأيت فيكم أبعد شيء عنكم الشرك، فأنتم من ربيت ومن تعاهدت، أنتم للوحي أول من سمعت وللهدي أول من باشرتم وللجهاد أول من سللتم سيوفكم وللفضائل أول من خطبتم، فكيف أخشى عليكم الشرك؟ ولكن الذي أخشاه عليكم أن تنافسوا فيها، أن تنافسوا فيها. يا الله، داء العضال يحذر النبي منه في موقف مهيب يودع فيه النبي أمته لينطق بكلمات في آخر عمره يخشى علينا المنافسات في الدنيا. ورأس ذلك التفرق والتحزب. الذي يودي إلى المنافسة، وهذا أمر يقره العقل قبل أن ينقله النقل. فما أدري إلى أي متى، إلى أي زمن سنبقى غارقين في أوهامنا. خلاصة هذا كله، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيه، وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. إي والله يا أخوان، سبحان الله. كقال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. يقول عقبة: ده آخر مرة رأيت النبي عليها على المنبر صلى الله عليه وسلم. عرفت بقى آخر الوصية؟ يبقى أنت يا حزبي يلي بتؤيد التفرق والتنافس، ألا يصدر بك أن تأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يصدر بك هذا؟ لما تقولي مصالح ومفاسد وأصل الفتوى تتغير بتغير الدليل، يا رجل اسكت اسكت، أرح المسلمين من شرك، أرح المسلمين. يعني أنت لا تكتفي من الانغماس في الحزبية فتأتي أنت إلى تأصيلها وجعلها على مراد الشارع؟ يا سبحان الله يا سبحان الله. حتى يقول بعضهم، ذاك الرجل السلفي يقول: إذا رأيتم الرجل يتكلم في الإخوان، سلفي، إذا رأيتم الرجل يتكلم في الإخوان فاعلموا أنه أحد رجلين. ما هو ما شاء الله تفصيلات جليلة، يعني الناس بتتكلم بالتأصيلات والتفصيلات، ما هو انتقل الهوى إلى التأصيل والتفصيل زي ما بيتكلم بقى ابن تيمية والأمام أحمد فهو أحد رجلين. أيها فضيلة الشيخ، زدنا زدنا، هداك الله. إما أن يكون مأجورا عند أمن الدولة، يا دي أمن الدولة، وإما أن يكون جاهلا. ليتكلم في الإخوان الآن أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون عاملا عند أمن الدولة. ألا يعني مش محتمل يكون سني؟ يعني تكلم في الإخوان ده مش محتمل يكون سني؟ طب حتى خلاها افتراض ذهني، حتى يعني مش محتمل أبدا أحد رجلين. تلك قسمة لا تقبل التثليث. طب والثاني السلفي ده الإخوان ما قالوش هذه الكلمة، والثاني السلفي يأتيه سؤال على الفضائيات عن الإخوان وعن تنازلهم وأنهم لن يطبقوا الشريعة، سؤال فحواه هذا، فكيف كان الجواب؟ كان الجواب الغضب، كان الجواب الغيرة على منهج الإخوان، كان الجواب تصحيح المفاهيم. لا بد أن تعلموا أن الذي يقول هذا كذب وهذا افتراء، وأنا أعلم الإخوان وراجع تاريخ الإخوان. هل بقي الإخوان طيلة حياتهم إلا أنهم يدافعون عن هذا الأمر، تطبيق الشريعة الإسلامية؟ هل دخلوا السجون إلا من أجل هذا الغرض؟ هل خرجوا من السجون إلا من أجل هذا الغرض؟ هل ابتلوا ابتلاء إلا من أجل هذا الغرض؟ من الذي ابتلي كما ابتلي الإخوان؟ ومن الذي عذب كما عذب الإخوان؟ لقد كنت أرى بنفسي جماعات تخرج وجماعات تدخل، ثم يدخل الذين خرجوا، ثم يخرج الذين دخلوا، وهكذا. كل ذلك من أجل ماذا؟ كل ذلك من أجل الشريعة. وتأتون أنتم الآن تقولون كذا وكذا وكذا. هذا الجواب. أما عن منهج الإخوان فلا تتكلم ولا تدافع ولا شيء ولا تبين. أما عن منهجهم، أما عن أخطائهم، أما عن بعدهم عن السنة، فذاك أمر لا يستحق أن تغضب له. لكن وتصحيح أن الإخوان فعلا فعلا يريدون الشريعة. ولهذا هو نفسه لما جاءت كلمة المتحدث عن الإخوان بأنه لا فرق في العقيدة بين المسلمين وبين المسيحيين، إنما ما فيش خلاف بين المسلمين وبين المسيحيين في العقيدة، قال لك أنا اتصلت عليه خلاص وأخبرني بأنه ما كان يقصد ذلك، وبأنه إنما قصد يعني إنه ما فيش خلاف في العقيدة بسبب العقيدة، ليس هناك خلاف بين المسلمين والمسيحيين بسبب العقيدة. فهو أخطأ إنه لم يضع بس كلمة إيه؟ ما شاء الله، حنانيك حنانيك، ما هذا الرفق، ما هذا الرفق. أما من قام ينشر السنة ويدعو إلى السنة، عباد طاغوت هؤلاء يا سيدي، هؤلاء يا سيدي يتقاضون الرواتب من أمن الدولة، هؤلاء يا سيدي سنفرغ لهم، هؤلاء يا سيدي عندهم متن كده زي المتن زي القاعدة النورانية إن السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان كافرا. طب يا سيدي يا سيدي الذين قالوا لا فرق لا فرق بين المسلمين وبين المسلمين في العقيدة، تأتي له تبرر، ألا تجد تبريرا لغيرهم؟ وهم لا يحتاجون إلى تبريرك لأنهم على منهج الحق. أما أنت المفتري، هل سمعت رجلا من أهل السنة يقول بالسمع والطاعة وإن كان كافرا، بعدم الخروج على السلطان وإن كان كافرا؟ أعطينا من الذي قال في أي مقطع في أي كتاب. أنا أنتظر جوابك، أنا أنتظر جوابك، لا عذر لك، أقول لك يلا هات، من الذي قال من علماء السنة ومشايخ السنة في أي كتاب في أي مقطع في أي خطبة؟ هاتوا، خطبهم موجودة، مقالتهم موجودة، كتبهم منشورة، فتاوهم موجودة، ليس عندهم ما تستدرجون عليهم في شيء فيه إلا أنهم عباد طاغوت. أما أنتم والله إن تابعناكم في شيء في مقطع في حلقة يمل الإنسان من كثرة الكتابة، من كثرة الكتابة في المؤخذات. قال وفي الصحيحين عن عقبة خلاص، وفي رواية ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تلمسوها أن تنفجوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم، قال عقبة فكان آخر ما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. يا سلام، إيه ده يا أخواني؟ معلش الواحد إيه ده، خلي بالك شوف السؤال والجواب. ألا الجواب ده من أي كتاب؟ الجواب ده جاي منين؟ ألا الجواب ده جاي منين يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ أي ستفتح إن شاء الله، ولكن ليست القضية في الفتح، قضية أنتم، فأي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. لا دي بقى معنا مش عارف يعني، دي بقى ما أقدرش صراحة أعلق عليه، أصل أي تعليق هيذهب رونقها، أي تعليق يعني هي كده هي كده، وانتوا كلكم عارفين هي كده، زي ما كيف تفسر الرحمة هي الرحمة، اللي انقلح في ذهنه بقى هو ده الرحمة، واخد بالك؟ ما ينفعش ما ينفعش. كيف تكونون كما أمر الله عز وجل؟ بس أنا على أن أقوله بقى ماذا سنقول؟ بس هي كده. يا سلام، شيلها بقى اعملها بسموه كوبي ولا سوى بس أيوة، وحطها بقى عليه على اللي هي اسمها بيسموه ايه البتاع دي بتاعتهم اسمها اللي لا اللي بيعملوها ايه في الاحزاب عندهم مؤتمرات عندهم اسمها ايه دي المكاتب والشقق دي بيسموه ايه المقر شيلها كوبي كده وحطها على ايه المقر، واخد بالك؟ على كل مقر كده ده ايه ده اذا فتحت فارس الروم كيف انتم؟ شوف كما امرنا الله. الجواب هذا قاله عبد الرحمن سريعا يا إخوان لأنه قبل أن تفتح خزائن فارس والروم كانوا كما أمرهم الله. إذن العبارة دي أصلا مستنسخة. فيوم أن أسلموا يجمع إسلامهم ومنهجهم كما أمرنا الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحرم منهم أن يقولوا سمعنا، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم. يبقى إذن ما قاله عبد الرحمن لم يفكر فيه، لأن ما قال عبد الرحمن يعيش فيه، لهذا قال كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم. تخيل المشهد ده كده، النبي على المنبر والصحابة حوله، إن يعني ليس مرة واحدة يا إخوان، لما تعددت المرات. ولهذا من العبارات الحية إحنا قلناها أمس في درس الدسوق، قلنا شوفوا تكرير وتنوع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء والبدع الذي أخذ حيزا كبيرا في دعوة النبي، كان يوم أن لم يكن مبتدع واحد من الصحابة. فكيف القول إذا كان البحث عن السني الواحد يحتاج إلى إيه؟ إلى أجهزة حساسة تمر على الخلال واللكاء وغير ذلك. فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال الرجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ ممكن؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل: ما شأن ما شأنك؟ تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ إيه؟ تكلم ما شأنك؟ تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ يعني نخشى عليك. لا يا النبي، ما رد عليك، هذه مصيبة. ما شأنك؟ تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه، يعني النبي، فأفاق يمسح عنه الرحباء يعني العرق، وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال: أين السائل أنفا؟ أو خير هو ثلاثا، يعني القائل أي أهو خير هو؟ إن الخير يأتي إلا بالخير. خلي بالك، خلي بالك قاعدة. لما قال له في السؤال: أو يأتي الخير بالشر؟ قال: لا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. أمال الشر هيجي إيه؟ الشر ممكن يجي من شبه الخير، من تلبيس الشر بالخير. الشر يأتي من الشر ومن شبه الإيه؟ الخير، وهو حقيقة الشر. أما الخير فقد جعل الله كونا وقدرا لا يأتي إلا بالخير، فضلا عن إيه؟ عن الشر. وإن مما ينبت الربيع ما يقتل خبطا أو يلم إلا أكلت الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو، لما يكون إنسان كده عنده ملايين مليارات، لكن نعم صاحب المسلم هو إيه بقى؟ لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. نعمة المال الصالح للرجل الصالح. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. يعني النبي قال: هذا الخير بات إلى بخير، ولكن أنا أقول لكم عن الدنيا وزينتها فإنكم ستقبلون عليها وستأخذون منها. مثلكم في ذلك مثل الإيه؟ مثل آكلة الخضر. هذه البقرة تأتي في الشمس وتعطيها أينع الإيه؟ حتى إذا أكلت وشبعت امتدت في وجهة الشمس فثلطت وبالت وكذا وهكذا. أنتم هكذا سوف يحصل متعة بالدنيا حتى تمتلئ إيه؟ هذه الأشياء. ولكن أنا ما أحرم عليكم التمتع بالمال، فنعم إيه؟ صاحب المسلم هو. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فحضر النبي فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت فين؟ في النساء. وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية أنه قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر، هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤه من قصة وصلوا. أفلا يهلكون إذا كانوا هم القصة وهم المنصة وهم الحكام وهم إليهم الأمر من قبل ومن بعد؟ بالقصة تجعل في الرأس وتوصل. فكان الهلاك، كان الهلاك، فلا يكون الهلاك أنت أن تقدمها كلها لتجعلها على رأس العجيب. إن أنا أسمع مقطع لأحد المشايخ، المقطع ده قديم جدا، يعني مثلا ممكن يبقى له مثلا كده سنة ولا حاجة أو قبل يعني الفوضى دي اللي حصلت، فيقول ده حتى ده المفتي على الجمعة ده جالس بجوار بقى جالس بجوار مرئتين، جالس بجوار مرئتين، وكان هذا ما يأخذ على عالي الجمعة إزاي يجلس بجوار مرئتين. اليوم من الذي يجلس بجوار النساء ويدخل النساء ويرشح النساء وينتخب النساء؟ ألا نستنكر أكثر وأكثر وأكثر وأكثر؟ إن الله وإن الله راجعون. طيب نقف عند وكثير من مشابهات أهل الكتاب في عهدهم وغيرها إنما يدعو إليها الإيه؟ النساء. وأما الحوض وأما الخوض كالذي خاضوا، ده بقى إيه الوجه الثاني. يبقى إحنا في اليوم ابن تيمية عاش معنا إيه؟ الاستمتاع بالإيه؟ بالخلاق. أما بقى الخوض كالذي خاضوا فنقف إيه عندهم. نسأل الله أن يوفقنا في الأحباط، نكتفي بهذا القدر. يقول هذا من ليبيا يسأل، إخواننا من ليبيا يحضروا، إخواننا من ليبيا يسألوا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياهم السنة وأن يفتح لنا لهم النبي القيد. من ليبيا يسأل يقول بخصوص ما يحدث في سوريا، يعني من ليبيا إلى سوريا، كيف ننصرهم إذا لم يأمر ولي الأمر بالجهاد؟ وهل يأثم ولي الأمر عدم أمره بالجهاد؟ نعم، نقول ننصرهم بالدعاء وننصرهم بالإمداد بالمال وكل صنوف هذا، لكن في نفس الوقت فإننا ننصرهم بدلتهم على السنة، ونقول إذا لم يكن عندكم قدرة على إزاحة هذا الغاشم الطاغية فلا يجوز لكم مواجهته، فتسفك دماء وتستباح أعراض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه المشركين حال عبادتهم الأوثان، لم يواجههم في لحظات الضعف، فإن كنتم على ضعف فلا ينبغي لكم المواجهة، فيفتن بعضكم ويسفك دم بعضكم، هذا ما يأمر به دين الله عز وجل. ولكن نقول هذا ونحن ندعو لهم، نقول هذا ونحن نشاركهم في آلامهم ونعطيهم من المال ما نقدر ونعطيهم من كذا، لكن هذا فقط بدون دلالتهم على السنة وبدون دلالتهم على الخير، فإننا نسمنهم ليذبحهم هذا الطغية. يقول ما هي مسافة القصر ومن المدة التي يقصر فيها، وهل كل سفر يقصر فيه الصلاة؟ مسافة القصر اختلف فيها العلماء، فمن من قال مطلق السفر، وهذا ما عليه جماعة من المحققين، لأن الله عز وجل والرسول ما حدد الكتاب ولا السنة مسافة، وإنما كان مطلق الضرب في الأرض. وذهب الجمهور إلى أن مسافة القصر مرحلتان، اللي هي ما يزيد على 180 كيلو بقليل، هي مسافة القصر. وأما عن المدة فأيضا نفس الخلاف، الجمهور ذهب لنا 4 أيام، وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا مدة، بل يكون الرجل مسافرا ما بقي ضاربا في الأرض بعيدا عن وطنه. فعلى كل الأحوط في ذلك قول الجمهور. من فرنسا يسأل يقول في أثناء سجودي في الفجر تقيأت ماء ورغوة وأكملت الصلاة، فهل علي إعادة؟ لا، ليس عليك إعادة، فإن القيء ليس نجسا ولا هو من مبطلات الوضوء، ولا هو من مبطلات الوضوء. يسأل يقول هل نجعل أبناءنا يدرسون في الأزهر أم في المدارس الحكومية؟ أخف ذلك الأزهر، لكن مع التوجيه ومع التدريس لهم، لأن هذه المناهج فيها من الغبش والدخن والتصوف والأشعرة ما الله به عليم، فهذه مناهج إيه يعني خطيرة. ولكن حتى يكون يعني طبعا هذا في يكون في المدارس الخاصة، في المدارس أقصد مرحلتي المراحل الابتدائي إعدادي ثانوي، أما في الكليات فالغالب أن الدكتور هو الذي يضع منهجه، فإذا كان سلفيا وضع المنهج السلفي. لكن على كل الدراسة في الأزهر لماذا نقولها؟ لأنها تؤهلك وظيفيا أو يعني نظاميا إلى أنك تكون خطيبة يعني منبر وأنك تكون واعظة مسجد، فهذا الطريق لا يكون إلا من هذا. لهذا نقول ندخل ونتجنب ما فيه من مخاطر بدراسة السنة والتنبيه على بطلان الباطل، من أجل أن يتبوأ الشاب أو الولد يوما ما مكانا على منبر أو في جامعة يدرس أو غير ذلك. طيب، يقول السائل: نقول إن اختيار الرئيس من الجاهلية، فكيف نختار الاختيار الصحيح؟ نختار الاختيار الصحيح عن طريق حل والعقد. اختيار الرئيس مش من الجاهلية، لا، جعل الرئيس هذا من الإسلام، لكن نحن نتكلم عن أسلوب الاختيار. أسلوب الاختيار هذا يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد، إذا لم ينص السابق وإذا لم يعهد فنرجع إلى أهل الحل والعقد. طيب، يقول: إذا ما كان في أهل الحل والعقد وهذا سيحصل، خلاص ما لنا دخل في هذا، ما لنا دخل. والناس إذا عاشوا في الجاهلية فهم يختارون ما يريدون. نعم. من ليبيا يقول: لو اضطررنا إلى الانتخابات وكان هناك رجل صالح وآخر طالح وليس لدينا إلى الانتخابات لكي يتولى أمرنا هذا الرجل الصالح، أفيدونا بارك الله فيكم. ما في اضطرار الانتخابات، ما في اضطرار إلى ذلك، ولكن إن علم الله عز وجل فيكم خيرا ولا عليكم الصالح. فإن حصل هذه البرلمانات أو الانتخابات وجاءوا بصالح أو جاءوا بكذا، فذك من توفيق الله، سنة الدفع. ولكن هذا الاختيار لا يكون إلا عن طريق الشرع، لأن هذا الذي تختارونه اليوم، هذا الصالح الذي تختارونه اليوم عن طريق البرلمانات، غدا سيرحل عن طريق الانتخابات والبرلمانات أيضا، وبالتالي سنبقى هكذا. فإذا هذه المسألة ندعو الله عز وجل أن يولي الصالح، وعلينا أن نسلك الطريق المشروع. إذا لم يكن كذلك فالله عز وجل يتولى أمرنا. والذي يأتي بالرجل الصالح وغيره هو الله عز وجل، وقد يؤتى بالرجل الصالح فتبتلى بسببه. ونحن نقول يا أخواني لا ندخل العقول في مثل هذه الأمور، إنما كما عندنا حد الاتباع لابد أن نعلم أننا مأمورون بالاتباع فقط، هذا الذي علينا، سواء في حاكم، سواء في أي معاملة، أي عقد، أي أمر، نحن مأمورون بالاتباع، وندع ما بعد الاتباع لله عز وجل. أترون الله عز وجل؟ يعني قد يقول قائل: لا، ده يعني الحقيقة أمر ما يقبل، فما احنا ممكن يتسلط علينا واحد، ممكن يفعل، وممكن وقد نقول: ما يأتيك من الاتباع لا يقارن بما يأتيك من المعصية، ولو كان ما يأتي من وراء المعصية أمر تظنه صالحا، لأنك قد تبتلى به، فيبقى أنت عبد بالإيه؟ بالأمر والنهي، مش عبد بقى يعني إنه هذا وأصل وكان وفيه وراح وجاء وكذا، لا، أنت عبد بالاتباع. نعم. واعلم إن شاء الله أن الله عز وجل لن يخذل أمة اتبعت، ولن يخذل قوما امتثلوا. النبي اتبع يا اخواني، لما رأى سمية في خندق التعذيب، لماذا ما وقف وسل سيفه ودافع عنها؟ لم يؤمر، مع ان الحاكم عن مشهد لو كان يحكم بالعقل يقول هذا خذلان، لماذا ما رفع النبي سيفه واخذ سمية بدل من ان تقتل؟ نقول العواطف والرؤى شيء والاتباع شيء آخر. أأمر النبي برفع سيفه؟ لا، يبقى الخير في اتباع هذا. شوف حذيفة يبين هذا الأمر، ما أقول لك الآن ليتمكن هذا الاستدلال من قلبك. حذيفة لما أمره النبي أن يأتي بخبر القوم يوم الخندق، أمره ووصاه بكلمة، ما هي؟ إياك أن تحدث شيء، وظيفتك الاتيان بالأخبار، إياك أن تحدث شيء. كويس. لما ذهب حذيفة إلى القوم وكان بينهم، أبصر من؟ أبصر أبا سفيان وهو يستدفئ وقد تمكن منه، لو ضربه انت ابو سفيان. من ابو سفيان؟ من ابو سفيان؟ قائد الجيش ده كله. ولا شك ان قتله بالنظر المادي سوف يكون خيرا عظيما، لكن حذيفة ماذا قال؟ تذكرت قول النبي إياك أن تحدث شيء. هو ده خلاصة الإيه؟ كيف أنتم؟ كما أمرنا الله. تقول لي بقى أصلا إحنا لو ما ولناهوش أصلا يحصل، أصلا يعمل، أصلا ينزل، أصلا يجيب. الكلام ده كله حواشي ليست عندنا، إنما الذي عندنا كيف تكونون كما أمرنا الله. بدا لك إن هذا هو الخير، تذكر قول النبي إياك أن تحدث شيء. فإذا مهما يريد علينا من إيه؟ من أمور، فإننا نجيب بجوابين. ها؟ إياك أن تحدث شيئا، فمن عمل عمل عليه أمرون فهو رد. والأمر الثاني نكون كما أمرنا الله. أخت تسأل الدعاء أن يفرج الله كربها ويهدي لها زوجها ولا يترك بلده ويهاجر إلى بلد أخرى، إن كان يعني الهجرة ليست للتعلم أو للدين. لكن نسأل الله عز وجل أن يعطي أختنا سؤلها بإذن الله تبارك وتعالى إن كان خيرا، وأن يهيئ لها كل خير، وأن يرفع الهم وأن يزيل الكرب. من السودان يسأل هل نجاهد مع حاكمنا دفاعا عن أغراضه وملكه علما بأن القتال ضد المسلمين؟ أنا ما أدري يعني أي قتال، لابد من بسط السؤال. ما ندري من حاكمكم يعني هنا ولا هنا، في جنوب أو في شمال، ما ندري. ويعني كيف عن أغراضه وملكه ما أدري برضه، وبأن القتال ضد المسلمين برضه ما أدري، لابد من بسط السؤال. فلعل هذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم بإذن الله. ها؟ اللي هم يبقى أهل السنة اللي هم من؟ على كل خليه يبسط السؤال ويبقى الدرس القادم إن شاء الله. خليه يبسط السؤال، نرجو من أخينا في السودان يبسط السؤال كاملا ويرسله إن شاء الله لأخينا المسؤول. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.